قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله تبارك وتعالى حق التقوى، وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، ثم اعلموا أن للأسرة مكان كبير في الإسلام، ولها دور عظيم في بناء المجتمع واستقراره. ولذلك حرص الإسلام على أن تبنى الأسر بناء سليما قويا متينا، لأن المجتمع يقوم على الأسر والأسر تقوم على الأفراد. وبناء الأسر أو المجتمع الذي يتكون من الأسر يجب أن يكون بناء قويما على الحق والخير والفلاح والصلاح. ولذلك أيها المؤمنون، لو نظرنا إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن العناية بالأسرة وترتيبها وما تحتاج إليها قد أخذ حيزا كبيرا في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وما ذاك إلا لأهمية بناء الأسرة الصحيحة في الإسلام. الإسلام اعتنى بالأسرة، والأسرة تتكون أولا من زواج يتم بالموافقة بين رجل وامرأة عن طريق ولي أمرها والشهود والإعلان كما هو معلوم، غير أن الإسلام قد نظم الزواج تنظيما دقيقا، والنبي صلى الله عليه وسلم باشر ذلك بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، لأن بداية انطلاق الأسر في الإسلام هو العقد الذي يتم بين الرجل وبين المرأة ليشكل نواة لأسرة صغيرة مكونة من اثنين أولا، ثم تتفرع بعد ذلك إذا أراد الله عز وجل فيكون هناك الأولاد والبنات، كما قال رب العباد: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور إلى آخر ما ذكر رب العالمين. والشاهد أن الأسرة التي تتكون أولا من اثنين من رجل وامرأة يتفرع عنهما بعد ذلك بقدر الله وقدرته وإرادته الذكور والإناث. ومن هنا اهتم الإسلام واعتنى بذلك تمام العناية. فالزواج أولا أصبح من شريعة الإسلام وهو سنة، ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من سنن الأنبياء والمرسلين السابقين. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصد ويرد أي انحراف يمكن أن يطرأ على هذه المسألة. فلما أعلن فريق من الناس أنهم لا يرغبون في الزواج رغبة في التفرغ للعبادة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن خطأ هذا الأمر ورد هذا القول على صاحبه، وأخبر أن الزواج من هديه وأنه من سنته، ومن رغب عن سنته فليس منه صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور المهمة التي أود أن أشير إليها في هذا الباب هو أن الإسلام عندما نظم شريعة الزواج لم يقف عند الزواج فحسب، بل تبنى نشأة الأسرة المسلمة حتى قبل الزواج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا لكي تبنى المجتمعات دعا الشباب إلى الزواج، ثم بعد ذلك حث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على اختيار المرأة الصالحة التي تعين الرجل على تربية أبنائه وأولاده وتقومه إذا ظهر منه أي لون من ألوان الانحراف، وتأخذ بيديه إلى طريق الحق والخير والصواب. وكذلك أيضا حث الإسلام ولي أمر المرأة أن يختار لها الرجل الصالح الذي يقوم على رعايتها ويتولى شؤون أمرها الحياتية، وحتى يكون رجلا صالحا يعاشرها بالمعروف. تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع، يعني أن دافع الرجل إلى الزواج من المرأة أربعة أمور: لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها. ثم لم يقف صلى الله عليه وسلم عند هذا الأمر، وإنما حث على اختيار المرأة الصالحة الطيبة النافعة صاحبة الدين. والدين هو المقياس الذي يقاس به الأفراد، الدين هو الأصل الذي يجب أن يبحث الناس عنه وأن يدوروا في ركابه. أما المناصب والدنيا وما إلى ذلك فهي لا تسمن ولا تغني من جوع أمام التيارات المختلفة المنحرفة التي تأتي على الناس بين الحين والآخر. أما الدين فهو صمام أمان المجتمعات. ولذلك حث صلى الله عليه وسلم على اختيار المرأة الصالحة فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني افتقرت يداك والتصقت بالتراب إن لم تبحث عن المرأة الصالحة صاحبة الدين، لأن الجمال قد يذهب، ولأن المال سرعان ما يضيع، ولأن الحسب والنسب المبني على الزور والباطل لا مجال ولا مكان له أبدا أمام الحق الذي جاء من عند الله سبحانه. أما الدين فهو الجوهر الذي يبحث عنه الإسلام. وإني أتساءل أين مكانة الدين في نفوس الناس اليوم، وهل هم حقا يبحثون عن الدين عند الخيار هنا وهناك، أو يقدمون أصحاب الدين هنا وهناك؟ إنه وللأسف الشديد إذا نظر الناظر قد يجد حتى بين الأفراد ما يدمي القلب. ولذلك يا أهل الإيمان، إن أردتم استقرارا في بلادكم وأوطانكم ومجتمعاتكم فابدأوا أولا ببناء أسرة سليمة قائمة على الحق. ويا ليت انطلاقة هذه الأسرة تكون من بيت الله تبارك وتعالى. وهذا ليس شرطا، وإنما لكي تحدث البركة عندما نكون في بيت الله، وعندما نسمع آيات الله، وعندما نستمع إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، الزواج نعمة كبيرة من الله على عباده، وشريعة محكمة من شرائع الإسلام، وهو كما قلت أولا نعمة، والمسلمون في الأغلب الأعم يقابلون هذه النعمة بعصيان ربهم سبحانه وتعالى فيها. عندما يفرحون يذهبون إلى أماكن فيها من اللهو والضياع الشيء الكثير، ويستخدمون آلات اللهو والطرب هنا وهناك، ويختلط الرجال والنساء في صورة مزرية لا تليق بأبناء أمة مسلمة. يا أهل الإيمان، اعتنوا بهذه الدقائق التي يظن البعض أنها سهلة ميسورة قليلة، هي كذلك، ولكن تحقيقها وفق شرع رب العالمين سبحانه يجعل لها مكانة عالية، مكانة مرموقة، يفتح رب العباد سبحانه وتعالى بها على الرجل والمرأة من خيره وبركته ونفعه الشيء الكبير. أيها المؤمنون، الإسلام يعتني بترتيب حياتكم، فالتزموا بهذا الدين الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. أول أمر في الأسرة هو الزواج الذي يجمع بين المرأة وبين الرجل، ثم بعد ذلك يشاء الله عز وجل أن تقوم هذه الأسرة. فهل ترك الإسلام بناء الأسرة هكذا؟ بل إن الإسلام نظم هذه الأسرة أيضا تنظيما دقيقا، وجعل لها من العوامل والأسباب التي يدفعها إلى الاستقرار وإلى أن تكون النتائج طيبة، سواء رزقوا بأولاد أم لا. ولذلك شرع الإسلام قيما لهذه الأسرة ألا وهو الرجل، الرجال قوامون على النساء، ليس هذا من باب التسلط أو التعنت أو استخدام قوة أو ما إلى ذلك، ولكن هذا له أسبابه ومعطياته، لأن الأمر لا يمكن أن يستقر بين اثنين فضلا عن ثلاثة أو أربعة أو أكثر إلا إذا كان هناك شخص مسؤول يمثل هذه الأسرة في الجهات الإدارية المختلفة وأمام المجتمع بكل طوائفه وأعماله وإداراته وغير ذلك. فاختار الإسلام الرجل المؤهل لهذا الأمر، ليس من باب التعنت كما ذكرت أو تسلط رجل على امرأة، كيف ذلك والإسلام أمر الرجل أن يعاشر المرأة بالمعروف وأن يعطيها حقها، وقد جعل الله بينهما رباطا وثيقا، وجعل بينهما من المودة والرحمة ما يدفع كلا الرجل والمرأة إلى أن يعرف حق الآخر وأن يلتزم به. جعل الله عز وجل أسبابا ووسائل لاستقرار الأسرة، منها أن يكون القيم على هذه الأسرة هو الرجل بما حباه الله عز وجل من فضل، ولأنه هو الذي يسعى ويكد وينفق على هذه الأسرة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل يسعى هنا وهناك، ومسؤولية البيت من الزوج ومن الأولاد والبنات تقع على عاتق الرجل، ثم إن الإسلام جعل هذه المسؤولية المناطة بالرجل وأمره أن يقوم بها خير قيام، لا يضيع زوجة ولا يضيع أولاده ولا يلعب هنا أو هناك. وماذا عساي أن أقول من أشياء كثيرة هي ظاهرة للعيان حتى بين الرجال من تركهم لأسرهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين وغيرهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل مسؤول عن رعيته، عليه أن يقوم على شأنها وأن يتولى أمرها وأن يقوم برعايتها. وهناك مفردات أود أن أشير إليها تحت ذلك. والرجل والمرأة تقع المسؤولية عليهما في تربية الأبناء، وإن كان الرجل هو القيم، وهذه المسؤولية متفرعة إلى نواح متعددة، على رأسها أن يراعي الرجل والمرأة تربية البنين والبنات تربية دينية سليمة صحيحة، لا غلو فيها ولا إجحاف ولا تفريط فيها ولا تقصير. تربية الأبناء على الدين، أن يرتبط الولد والبنت بكتاب ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وبإسلامهم الذي نعتز به وبعث به نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يجب على الرجل والمرأة أن يوجه البنين والبنات توجيها صحيحا، فيبدأوا معهما بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتربية على القرآن والسنة، وتعريفهم بأحكام الدين وقواعده وأساسياته بدءا من الصلاة إلى آخر ما يمكن أن يطرأ على الإنسان من دقائق الأخلاق واللطائف، حتى في التعامل الحسن، حتى في أسلوب الخطاب بين الناس، حتى في طريقة التعامل بين المخاطبين وغير ذلك. والرجل والمرأة مسؤولان مسؤولية كبيرة أمام الله أولا عن هذا الأمر، ثم أمام المجتمع، لأن البنين والبنات نهاية أمرهما بعد أن يشب عن طوقهما أن يكون من أفراد هذا المجتمع. فلابد للرجل والمرأة أولا، وهذا سبب من أسباب استقرار المجتمع، أن يتربى الأبناء على الحق، أن يتربى الأبناء على الدين، أن يعرف الأبناء التوجيهات الربانية وشيئا من الأحاديث النبوية والأخلاق الإسلامية الكريمة، وأن يطبق الرجل والمرأة ذلك على نفسيهما أولا قبل أن يطالب به البنين والبنات. كذلك أيضا من واجب الأسرة وواجب الوالد أو الزوج والزوجة أن يعتني بتربية الأولاد تربية جسدية، فيبحثان في أفضل الوسائل والطرق التي تكون بنية البنين والبنات بنية سليمة صحيحة. للأسف الشديد، قولوا لي بربكم، الرجل الذي ينصرف هنا وهناك ويأتي لأولاده بطعام من حرام أو يشرب في بيته ما حرم رب العباد، أليس هذا يؤذي زوجه وأولاده؟ أليس هذا يأتي بأمراض في داخل البيت للبنين والبنات؟ إنني أقف على قصص من خلال حياتنا العلمية والعملية بين الناس كثيرا. لقد عرفت رجلا رأى ابنته التي تبلغ من العمر 3 أشهر عند رجل يبيع له المواد المخدرة المسكرة كي يعطيه لكي يشرب. هل هذا اعتنى ببناته وأولاده؟ هل هذا ربى أولاده تربية يجب أن تكون؟ كذلك أيها المؤمنون، التربية العاطفية التي يجب أن تكون من الرجل والمرأة للأولاد يجب أيضا أن نعتني بها، ويجب أيضا أن تكون بين الرجل وبين المرأة، أعني المودة والرحمة والتخاطب الجميل الحسن والعمل الرقيق بالمعروف والأسلوب الحسن في التعامل معهم وأمام الأولاد ومع الآخرين، كي يتربى الأولاد على هذه النماذج الرقيقة الفاضلة الطيبة، فتكون عندهم عاطفة الجياشة تجاه الآخرين من المحبة والود والاحترام والتقدير وغير ذلك مما علمنا إياه الإسلام. أما الخلافات الزوجية التي ينشأ بينها على إثرها شقاق بين الرجل والمرأة، ويكون هناك ألوان من الأذى من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل، هؤلاء الأولاد الذين يعيشون في هذه البيئة لا يمكن بحال أن تكون لهم نفسية مستقرة، لا يمكن بحال أن يشاركوا في بناء المجتمع بناء سليما صحيحا قائما على الحق والخير. أجرت باحثة أجرت تجارب عديدة ودراسات متعددة حول الأطفال الذين ينشؤون في بيئة مستقرة بين أبوين بينهما من الترابط والمحبة والود الشيء الكثير، وبين أطفال تربوا في أسر غير مستقرة فيها من الشقاق والنزاع، أو ربي بعض أبنائها فيما يعرف بدور الملاجئ وغير ذلك. فانتهت الدراسة إلى أن الأطفال الذين ينشؤون في بيئة عاطفية، في بيئة مستريحة، في بيئة فيها من الرحمة والود والمحبة، تكون لهم نفوس أبية، نفوس عالية، تكون لديهم أفكار كبيرة، تكون لديهم موازع للخير فاضلة، تكون عندهم تطلعات إلى بناء مجتمعهم بناء سليما صحيحا، على العكس من الأطفال الذين ينشؤون في بيئة فيها من الصراع وفيها من الضرب وفيها من الأذى وفيها من الشقاق والنزاع. ما الله تبارك وتعالى عليم، ونحن أيها المؤمنون لا ننفصل عن مجتمعاتنا في ذلك. إن هذه أمراض قائمة في المجتمع، والإسلام يسعى إلى إذابتها يا معشر المسلمين. أيضا من أسباب استقرار الأسر يا أيها الآباء ويا أيتها الأمهات أن نعتني بمدخل ومخرج الأولاد، مع من يخرجون ويلعبون ويمرحون ويسرحون، ما هي البيئة خارج البيت التي يعيش فيها الأولاد. إنه بلا شك، إن للبيئة بلا شك أثر كبير في بناء الأطفال أو الأولاد والبنات. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد أشار إلى ذلك وبين هذا. تأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ولذلك نحن نجد أن الأرواح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام جنود مشمدة، الناس كل واحد منهم يألف أخاه فيما هو عليه من الخير أو فيما هو عليه من الشر. ولذلك لا بد من الرفقة الصالحة، لا بد من العناية بالأولاد من البنين والبنات، بأن ينشأ أيضا وأن يكون خارج البيت في بيئة صالحة طيبة معروفة بالخير والبر والمعروف والتمسك بالوحي الرباني الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى. بعض الأسر تترك أولادها تتعلم في مدارس ربما تلغي أفكارهم وعقولهم، وتسبب أو تكون سببا في أن يترك هؤلاء دينهم. بعض الآباء والأمهات يتركون أولادهم من البنين والبنات ليعيشوا في أحضان أولاد هم من الفساد والمنكر بمكان. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يضرب مثلا بالبيئة الحسنة الصالحة الفاضلة ومثلا بالبيئة السيئة الفاضحة، وهو مثل الجليس الصالح والجليس السوء. عندما يجلس الإنسان مع الصالحين تقوم نفسه، يزيد إيمانه. هؤلاء هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ورد عن عمر، ورد عن حذيفة، ورد عن ابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أن الواحد منهم كان يقول للآخر: هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسون فيذكرون الله تبارك وتعالى. هذا هو الجليس الصالح الذي يذكر بالمعروف بعكس رفقاء السوء وجلساء السوء، وقد انتشروا في مواقع مختلفة متعددة. وعلى المسلم أن يحمي نفسه ودينه وأسرته مما يحيق لهم اليوم. يا أهل الإيمان، إننا بحاجة إلى أن نبني مجتمعنا بناء سليما صحيحا قائما على الحق والخير. والمجتمع يقوم على سواعد الشباب من الأبناء والبنات، فلا بد أن نعتني بتربيتهم تربية صحيحة. والتربية لا يمكن لنا أن نستوردها من الشرق أو الغرب، وإنما هي مقصورة على الوحي المحمدي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله كما أمر، وأشكره وأطالب إخواني بالشكر والمزيد لرب العالمين سبحانه وتعالى بما شرع. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها المؤمنون، خلق الله تبارك وتعالى هذه العوالم كيفما شاء وكيفما أراد سبحانه، ومن ذلك خلق الرجل والأنثى كي تقوم هذه المجتمعات. فلابد لنا إذن يا عباد الله أن نلحظ ذلك، وأن نعرف فضل رب العباد سبحانه وتعالى علينا بذلك، وأن نشكره على ما تفضل، ولا يكون الشكر إلا بامتثال أمره سبحانه. أيها المؤمنون، كنت أود أن أشير إلى أشياء كثيرة، واقعة في مجتمعات الناس اليوم، منها الشقاق الذي يقع بين الرجل والمرأة، ومنها عدم الاحترام الذي يجب أن يكون بين الأسر في داخل المجتمع، ومنها التقاطع والتدابر والتنازع بين الأسرة الواحدة وبين الأقارب والأصدقاء وغير ذلك. ومن ذلك أيضا ما يعرف ويشتهر اليوم بالزواج العرفي هنا وهناك، وانصراف البعض إلى شرب المخدرات والمسكرات والسهر في الليالي والمنتديات، وهجر الصلاة وبيوت رب العباد، إلى غير ذلك من أمراض فتاكة تنتشر في المجتمع. وربما رب العباد بين الحين والآخر، والله رحمة منه وتفضلا، يرينا من آياته ما يدفعنا إلى أن نرجع إليه سبحانه. ومن ذلك ما وقع اليوم من كسوف للشمس، إن هذه الآيات الكونية هي من خلق رب العباد سبحانه، وهذه الآيات الكونية خلقها ربنا ودبر أمرها وتسير كما أراد سبحانه. ولا يكون هناك كسوف للشمس أو كسوف للقمر إلا في أحوال نادرة قليلة، ويكون ذلك بتقدير الله وإرادته خالق هذا الكون كله، فلا يخرج شيء في الكون عن خلق الله له وإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى له. أتدرون لماذا يكون كسوف للشمس أو كسوف للقمر؟ يا أهل الإيمان، إننا يجب أن لا نتكلم، بل يجب علينا اليوم أن نجلس وأن نبكي وأن نبحث في نفوسنا وذنوبنا وأعمالنا وسيئاتنا وغير ذلك مما يجعلنا نقع بين الحين والآخر في مشاكل عديدة، وأنتم تعرفونها وتعرفونها وتعرفونها. يا أهل الإيمان، الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، يخوف الله بهما عباده. ربنا بيخوفنا ليه؟ يا عبادي، رب العباد يقول: إلى متى أنتم سائرون في هذا الغي؟ إلى متى هذا الانحراف والفساد عن الحق؟ إن رب العباد سبحانه وتعالى يسب في أرضه، يخلق ويرزق، ويهان دينه وشرعه. والنبي صلى الله عليه وسلم كم نال منه الخلق، ودين النبي صلى الله عليه وسلم يحطم هنا وهناك. فالله عز وجل يخوف عباده. لما مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام كسفت الشمس، فقال بعض الناس: كسفت الشمس حزنا على وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يود الزعامة والرئاسة والتسلط على البشر لفرح بهذا الأمر، لأن الناس يرفعون قدره ويعلون مقامه ويقولون بأن في آية كونية من آيات الله سخرها الله لحزن النبي عليه الصلاة والسلام. لما سمع صلى الله عليه وسلم بذلك، نادى في الناس الصلاة جامعة، فحضروا إلى مسجده الشريف، فقال لهم هذه الكلمات المباركات النيرات، كلام النبي والله عليه نور، قال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان لموت أحدكم ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فهرعوا إلى الله وصلوا. ده آيتان يخوف لفضلها الله عباده. لماذا؟ لما نحن فيه. فيا أهل الإيمان، ارجعوا إلى الله تبارك وتعالى، فتشوا عن أعمالكم وراقبوا ربكم، وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم سبحانه، وما بينكم وبين سائر مجتمعكم، واحرصوا على بناء هذا المجتمع بناء على الحق والخير. إن الله عز وجل لم يتركنا عبثا ولم يتركنا هملا، وإنما أرسل إلينا رسولا نعرف قدره وقدره ومنزلته صلوات الله وسلامه عليه، ودعانا إلى الحق والخير، وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ألا فارجعوا إلى رسول إلى هدي القرآن الكريم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بشرع ربكم وأصلحوا ذات بينكم وعرفوا الحق الذي لكم، وسلوا الله العافية، فإن هذه الدنيا زائلة، والله واقف كل عبد بين يديه وسائله عما استرعاه، حفظ أم ضيع، وكلنا سنلقى الله عز وجل، ويخلو ربنا سبحانه وتعالى بينه وبين عباده. فحاسب يا عبد الله نفسك قبل الوقوف بين يدي الله عز وجل في يوم الوقوف فيه طويل والحساب فيه عسير، ولم تسأل نفس إلا عن نفسها، ولم تجزى نفس إلا بما قدمت يداها. فاحرصوا على الحق والخير، واعلموا أن الله لن ينفعكم أحد إذا وقفتم بين يدي الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا على خير وفي خير، إنه على ما يشاء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لعبادتك وما تحبه وترضاه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أصلح زوجاتنا وأصلح ذرياتنا وأصلح نياتنا، وابن مجتمعنا على الحق والخير يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاخذله وخذه يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نضرأ بك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.